أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقع البحث في الجهة الثانية في الثمرات، وهي معقودة للحديث عن حكم بيع أو تلف النماء من حيث الحكم الوضعي. أفاد الشيخ أن المحققين ذكروا أن النماء على الكشف بقول مطلق لمن انتقل إليه العين، وعلى النقل لمن انتقلت عنه، ووافقهم لأن ديدنه في هذه الثمرات التي ينقلها أنه إن ارتضاها اكتفى بما قيل، وإن لم يرتضي عقبه على كلامه. فخلاصة المفاد في المقام أن النماء من حيث الملكية تابع للعين، سواء النماء المتصل أم النماء المنفصل مطلقا. بناء على الكشف في أي نظرية من نظريات الكشف قلنا ينكشف أن العين المباعة فضولان ملك، لمن انتقلت إليه بمجرد تحقق الإجازة. فإن قلنا بالكشف الحقيقي فملكية العين من حين العقد متحققة، أو الآن تحققت وحكم بها بناء على الكشف الانقلابي، وإن كان الشيخ أصلا مش ناظر للكشف الانقلابي. وإن قلنا بالكشف الحكمي، صحيح أن العين وابتدون المشهور المحققين مش ناظرين للكشف الحكمي، لأن الكشف الحكمي جديد انقل به من زمن السلطان، ما كان موجود بين المحققين. لكن أنا أوجه كلام الشيخ لأنه لم يعقب. وإن قلنا بالكشف الحكمي، صحيح أن الكشف الحكمي لا يكشف عن أن العين مملوكة من حين العقد، بل صارت مملوكة من حين الإجازة، لكن آثار ملكية العين من حين العقد، مش هذا معنى الكشف الحكمي. والفرق بينه وبين الكشف الحقيقي، فبناء عليه نقول ملكية النماء متصلا أو منفصلا من آثار ملكية العين. فإذا حكم الآن بملكية العين عند الإجازة على الكشف الحكمي، معنى ذلك ترتب آثار الملكية من حين العقد، فملكية النماء من آثار ملكية العين الآن يترتب من حين العقد، فالنماء يكون ملكا لمن انتقلت إليه. أما إذا قلنا بالنقل فالملكية والآثار من حين الإجازة فالنماء المتصل تابع للعهد، ويوجد مجال أن يقال إذا هذا النماء المتصل له مالية مستقلة ملحوظة عقلائيا نضمنه الزائد. لأن ما وقع عليه العقد يعني مثل الحيوان اللي يباع للذبح يا أخوان، يباع بالكيلو، كلما زاد الكيلو زادت، كلما نقص نقص.
شوفوا
بيوزن،
شوفوا
وش بصوفوا لحمه بقي 6 أشهر لأجاز مرق فصل الربيع والصيف، تغذى النعجة
كبر صوفه،
ها كبر صوفه
مثلا
لغاية أرخص شيء.
هذا أحد الأشياء.
زين جيد، الفكرة واضحة.
اللحم نماء مفصل
صحيح مفصل. لا لسه بعده ما انفصل قبل أن يجاز مفصل. جيد مو مهم. وأما المنفصل فأمره واضح، أنت من الآن ملكت العين، على أي أساس تملك ولدها الذي أنجبته قبل شهر؟ ما إلك شيء. طيب هذه خلاصة الثمرة. الشيخ بيقول بحسب دلالة السكوتية إن هذه الثمرة ثمرة واضحة دامغة ما فيها كلام، لذلك ما بيعلق عليها. نعم يعلق هالعبارة، يقول وللشهيد الثاني في الروضة عبارة. شو هي؟ توجيه المراد منها كما فعله بعض أولى من توجيه حكم ظاهرها، يعني الالتزام بظاهر العبارة ومحاولة تعمل الحكم، لأنه مش ممكن توجيه ظاهرها إذا بدنا نبقيها على ظاهرها كما تكلفه آخر. بس مو مهم، يقال إنه صاحب مفتاح الكرام الذي تكلف، مو مهم صحيح أو مصحيح، مو مهم، ومو مهم من يعني الشيخ وبمن يعرض. بدنا نعرف شو هي العبارة وشو مشكلتها على أساس الثمرة والقاعدة. هذا نص العبارة في الروضة يا إخوان، في الروضة البهية، يقول وتظهر الفائدة في النماء، يعني بين الكشف والنقل، فإن جعلناها كاشفة أي الإجازة، فالنماء المنفصل المتخلل بين العقد والإجازة الحاصل من المبيع للمشتري. كلام جيد، نفس كلام الشيخ يعني، نفس كلام اللي نسبه للقول. ونماء الثمن المعين، مش كل في الذمة، لو كل في الذمة ما إله نماء، المعين الخارجي إله نماء قد يكون، كما لو باع كتابا بنعجة، ها؟ ونماء الثمن المعين للبائع كما، لأن الإجازة تكشف عن انتقال كل من العوض والمعوض إلى صاحبه. ولو جعلناها ناقلة، شو لازم يقول؟ فالعكس مش هيك؟ شو قال هو؟ ولو جعلناها ناقلة فهما للمالك المجيز. هذه العبارة. فكيف جمع بين العوض والمعوض؟ إشكالية العبارة هيك حتصير، كيف جمع بين العوض والمعوض لشخص واحد؟ لأول وهلة، يعني مثلا إذا أنت بعت أصيل عن نفسك وزيد باع فضولي عني، أنا المالك المجيز، فبناء على النقل النماءان المنفصلان للثمن والمثمن يكونان لي. وهذا لا يستقيم على المباني. جمال جمال المحشين والمعلقين الخنساري رضوان الله عليه قال ذيل العبارة لا يستقيم إلا أن يكون مراد الشهيد الثاني الفضول من الطرفين. يعني زيد باع كتابي بنعجتك، وعمر هو الذي اشترى لك الكتاب بنعجتك، لا زيد ولا عمر ينطبق عليه عنوان الولي أو الوكيل، كلاهما فضولي. أنا المجيز من طرف وأنت المجيز من طرفك، فهما للمالك المجيز، حيث يوجد مالك مجيز من الطرفين هما له، حيث لا يوجد مالك مجيز إلا من طرف واحد، فالثمرة في ملكه له، لأنه بالنسبة للطرف المقابل لا يكون مالكا هو. طبعا ما بدي يقول العبارة لأول وهلة مو موهمة، لما لو كان المالك المجيز من طرف واحد، لكن لا يسمى مالك مجيز هو بلحاظ الثمن، من أجاز البيع والمبيع فضولي، من طرف المبيع فضولي، لا يقال له بلحاظ الثمن مالك مجيز، يقال له بلحاظ المثمن مالك مجيز. فالعبارة الأول وهلة موهمة لكن واضحة على مستوى القواعد، ولا نحتمل أن الشهيد يريد أن يجمع على الناقل الثمرتين أقول ويحتمل أن يكون الخلاف مضمونيا لا شكليا، وإن كان بقدر هيك دورت شوي ما رأيت أحد شوية واقف عند الموضوع. بأي يقال إن كان فضوليا من طرف وأصيلا من طرف آخر، يعني الفضولي باع كتابي بنعجتك، لكن أنت الذي اشتريت كتابي بنعجتك، من طرفك من فضولي يا مشتري. فبناء على النقل إذا أنجب كتابي فهو للمالك المجيز، وأيضا بناء على النقل أنا المالك المجيز لي ثمرة نعجتك التي أنجبتها قبل أن أجيز. مش ممكن الالتزام بهذا؟ يمكن. كيف؟ بأن يكون الشهيد يبني على أن أوفوا بالعقود تشمل الأصيل من طرفه، وهذا بحث موجود بينهم، وإذا كان ملزما بالعقد من طرفه فهو لا ينتظر لا كشف ولا ناقل، هو ناقل ومخلص. معنى إلزامه بالعقد إلزامه بالآثار التكلفية والوضعية، ومن الآثار الوضعية أنه نقل نعجته من الأول قبل نعجته أن تنتقل أن ترجع إليه إن رددت البيع، لكن مش موقوف على مستوى النقل لأنه مشمول لأوفوا بالعقود من طرفه. إحنا ما وافقنا على هالحكي، لكن عند من يقول به وقد يكون الشهيد أحد القائلين به يصبح كلامه هنا قابلا للتوجيه مع إبقائه على ظاهره أنه دائما المجيز يكون له ثمرة ماله المتخللة بين العقد والإجازة على النقل. فإذا المجيز من الطرفين كل له ثمرة ماله، بينما إذا من ذاك الطرف أصيل ثمرة ماله أيضا له، فتجتمع لي الثمرتان. هذا طبعا كلام مبنائي نحن لم نوافق عليه، وقلنا أوفوا بالعقود لا معنى لشمولها لعقد لا يكون شاملا لكلا المتعاقدين، وواضح أنه لا يشمل الفضول إلا في طول الإجازة، قبل أن يجيز لا يشمله عقود الأخرى، خصوصا إذا قلنا كما هو الصحيح بأن أوفوا بالعقود ليست ناظرة إلى الحكم التكليفي، الحكم التكليفي من لوازمه، ناظرة وإرشاد إلى لزوم العقد. وإذا كان كذلك فحينئذ لا شك ولا ريب أن الأمر أوضح، لا معنى للزوم العقد من طرف واحد، وإن كان يقال لازم من طرفه جائز من طرف الآخر، يعني هذا في جعل الخيارات، لكن مش في أصلا عقد العقد، وكلامه الآن في أصلا عقد العقد، يعني في مرحلة الاقتضاء مش في مرحلة المانعية. جيد، دعونا الآن من الخلاف في عبارة الشهيد، صار واضح ما بدأ أكثر من هيك. إيه مو مشكلة، إيه مش عم بيقول ثمرة الإجازة، عم بيقول على الناقل كلاهما له للمالك المجيز، مش من جميع الجهات، لا مش من جميع الجهات، بقول على الناقل كلاهما له، إذا في مالك مجيز من الطرفين فكل بحسبه، وإذا في مالك مجيز من طرف واحد فالثمرتان له. ما عم بستظهر هذا، عم أقول قابل هذا الاحتمال أن يطرح في المقام بشكل واضح في عبارة الشهيد. وأيا كان مراد الشهيد الآن، خلونا في أصل المبنى، ها؟ نقول يا إخوان بناء على هذا الإطلاق إذا أردنا تسييله فيقال تارة ينقل المجيز ماله بناقل متلف تلفا حكميا، مش ماله يعني النماء قبل الإجازة، وأخرى يكون متلفا له تلفا حقيقيا كما لو أكل النماء، ثم يجيز بعد ذلك. مقتضى كلام الشيخ والقوم أن كل أنحاء الكشف حتى الانقلاب، يعني الانقلاب إذا ما ألحقناه بالكشف الحقيقي بدنا نلحقه بالكشف الحكمي، مش هيك كما فعل جماعة من المحققين أو على وزانه، والكشف مطلقا هم قالوا حقيقي أو حكمي، يعني الشيخ قال مقتضى هذا الكلام أنك إذا بعت النماء على الكشف بجميع أنحائه فقد بعت مال الغير، لأنه على الكشف العين ملك من الأول الحقيقي، وإذا العين ملك من الأول فحينئذ أنت بعت مال الغير على الكشف الحقيقي، وما دام جنابك بعت مال الغير فحينئذ إما نقول البيع باطل بمعنى أنه موقوف على إجازة الغير، لأن النماء فرع العين، والعين مملوكة من الأول.
فالكلام هو الكلام اللي تقدم في بيع نفس العين، لأن هذا ثمرة العين. أما على الكشف الحكمي
فيقال الملكية مو من الأول، الملكية من الآن جنابكم. فإذا الملكية من الآن، أثر الملكية من السابق. فإذا بعت النماء فيمكن أن يقال بصحته وضمانك البدل، كما قيل في أصل بيع العين بناء على الكشف الحكمي والجمع بين الأدلة. ويمكن أن يقال ببطلان البيع، بمعنى أنه فضولي موقوف على الإجازة. ليش؟ انتبهوا يا إخوان، لأن ملكية النماء من آثار ملكية العين، وأنتم قلتم في الكشف الحكمي كل آثار ملكية العين تتحقق من حين العقد. فشو بصير النماء؟ ملك له قبل أن تصبح العين ملكا له. تبهتوا؟ وإذا صار ملكا فيكون البيع بيع فضول. كلام بظاهره صناعي، لأن ملكية النماء من آثار ملكية العين، والعين الآن ملكتها، لكن النماء ملكته منذ ظهوره، فيتقدم ملكية الفرع على ملكية الأصل. هذه القضية معقلية. ليش؟ لأن ملكية الفرع من لوازم ملكية الأصل. بكشف الحكمي بقول ما في مانع هاللوازم الاعتبارية التشريعية تتقدم على الملزوم اللي هو الملكية. هذا معنى كشف الحكمي. لكن هذا الكلام إنما وإن كان يتصور ثبوتيا على مستوى الاعتبار مو مهم، مع غرابة ما ها، لكنه إنما يصار إليه لو ساعدته الأدلة الإثباتية. نحن لماذا قلنا بالكشف الحكمي؟ قلنا بالكشف الحكمي لأننا وجدنا لدينا أدلة، مش على مقتضى القاعدة ولا لأجل قاعدة أوفوا بالعقود ولا إلا أن تكون ترجع عن طرف، لأننا وجدنا أدلة من قبيل صحيحة محمد بن قيس وصحيحة أبي عبيدة الحذاء وبيع العبد وما أدري ماذا، أو تزويج العبد وألغينا خصوصيته، وقيل بأنه لا يمكن توجيهه على الكشف الحقيقي، فمن ضيق الخناق نلتزم بالكشف الحكمي. إذن ما في إطلاق، فعم تلتزموا بالقدر المتيقن للكشف. هذا القدر المتيقن لا يثبت من آثار الملكية إلا ما كان يمكن إثباته متعارفا، قطعا غير متعارف ملكية ثمرة من دون ملكية الشجرة. ها؟ فأنت تيجي تقول لي النعجة الآن ملكتها، بينما ابنها أنت ملكه من لما أنجبته، لأنه واقع بعد تحقق العقد الفضولي وقبل الإجازة. ما في دليل يساعد على هذا. طيب إذا ما في دليل يساعد على هذا، كيف تقولون بضمان البدل؟ في الكشف الحكمي، ولماذا تقولون بضمان البدل فيه؟ والحال أنه بالفعل كان ملكا لي وأنا أكلته، كان ملكا لي قبل أن أجيز وأنا بعته. الآن لما أجزت أنا بيع العين صار من قبل السلبة بانتفاء الموضوع حقيقة أو حكما، فلماذا أضمنه؟ هو ليس من آثار الملكية التي تحققت الآن، هو من آثار الملكية التي تحققت في ذلك الوقت، والحال ما فيه ملكية تحققت في ذلك الوقت على كشف الحكم لهذا النماء. ولا يشفع ما ذكره السيد الخوئي هنا من أن النماء من آثار ملكية العين الواقع بين العقد وبين الآن، وإن كانت نفس الملكية ما تحققت إلا الآن. ليش؟ لأن الدليل لا يثبت إلا الآثار الباقية التي يمكن ترتيبها، وملكية النماء لو كانت باقية لا تبناها، لكن ملكية النماء صارت لشخص أجنبي أو صارت منتفية من صفحة الوجود، فلماذا يضمن البدل أو القيمة؟ لا يضمن السالبة من انتفاء الموضوع. يبقى فارق مهم أيضا يا أخوة بين بيع النماء وبيع نفس العين اللي كنا نبحث عنه في الجهة السابقة. شو هو الفارق؟ الفارق هو أنه في العين كانوا يقولون بأن نفس التصرف في العين يمنع من الإجازة بعد ذلك، لأنه بحكم الرد إذا لم يكن عالما، ورد إذا كان عالما. وإن كان أنا ناقشت في الثانية قلت لا مو رد، قد يكون مردد أنه يجيز أو لا يجيز ويقدم على بيع العين مرة ثانية. بينما بيع الثمرات أو الوليد جهلا أو مع العلم لا شبهة في أنه ليس ردا لبيع العين. ليش؟ لأن موقع العقد هو العين، نفس النعجة، مش صوفها الذي جوز ولا ولدها الذي أنجبته. فإذا باع نفس الثمرة والنتاج فلا شبهة في أن هذا ليس ردا للعين. والغريب صدور هذا الكلام من بعض الأفاضل، وأن بيع الثمن رد للعين لأنه من لوازم ملكيتها. أقول العين قطعا على جميع المباني باقية على ملك لنقلها الفضولي، ولا أدري إن كانت هي في ملك الغير على الكشف حتى الحقيقي إلا إذا أجزته بعد ذلك، وإلا على الكشف الانقلابي بعدها ملك، على الكشف الحكمي بعدها ملك، على النقل واضح أنها بعدها ملك.
صار ملك ما
ما إله نقص، الفضولي بنقص لي ملكيتي وسلطاني على مالي ما بينقص شيء،
يعني بيسلم شيء ناقص.
مين هو بعد الإجازة؟ ليش ناقص؟ هو اشترى النعجة،
اشترى النعجة
بياخذها للنعجة،
النعجة مع لوازمها مع أثارها النعجة
جيد، بس هو ما سلمت له النعجة ملكا إلا عندما أجزته، مش قبل أن أجيز. ما مشكلة أقول ما بيسلم له إلا هذا وإله حق الخيار، قول المجيز بيجيز بدون الولد ما مشكلة، يجيز بشرط أن يكون الولد له ما مشكلة، مو مهم التفصيل. المهم بدي أقول بيع النماء لا يعني رد بيع العين، بينما هناك بيع العين كان فيه كلام أنه مع العلم يمكن أن يقال بأنه رد للعقد ولا يبقى محل للإجازة، بينما بيع الوليد أو الصوف اللي هو النماء لا شبهة في حال العلم فضلا عن الجاهل لأنه ليس ردا لنفسه العين كما لا يخفى. بقية الكلام بعد صار واضح من البحث السابق في الجهات الأولى. يبقى شيء واحد بدي نبه عليه يا أخوان، وهو أن كل ما ذكرته في الجهة الأولى
حول فتويي الشيخ كان مبنيا على ما أراه صحيحا ويراه كثير من المحققين من أن عبارة الشيخ ولو نقل المالك أم الولد عن ملكه قبل الإجازة، لكن توجد في بعض نسخ المكاسب ولو نقل المالك الولد عن ملكه قبل الإجازة، شو بيصير؟ بيصير النماء يعني، لأن الذي بيع فضوليا هو الجارية، بيصير الشيخ عم يحكي عن النماء هنا، ثم رجع يحكي عن النماء تحت بعنوان أنه من الثمرات التي ذكرها القوم. أقول أكثر المحققين بنوا في كلامهم على ما أنا بنيت عليه، ومنه المحقق النهائي، لكن السيد الخوئي أصر بأن النسخة الحقيقة هي الولد مش أم الولد، واعتبر هذا المطلب اللي كنا نتحدث به بالأمس وما قبله هو بيع النماء، لأن الولد الجارية هو النماء. ويوجد قراء تفصيلية لا تساعد على أن يكون هو الولد، لكن لا حاجة إلى الإغالة فيها بعد وضوح المطلب. هذا تمام الكلام إلى هنا، تتمة الكلام تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. درس 7.